ثم إن المسلم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل شريعة تفرق بين المسيئين والمصلحين في جميع الأحوال، وسيجازي الله كل نفس بما كسبت، وفي ذلك تحقيق العدالة للناس جميعا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الجافية 21. والإسلام يريح المسلم من الأسئلة التي لا يستطيع أن يجيب عنها ولا يجد من أي فلسفة إجابة شافية عنها، مثل من أين جئت ولماذا جئت وإلى أين أذهب، وهذه الإجابة تجعله يحس بأن وقته كله مشغول بتحقيق وظيفته في هذه الحياة. والمسلم بعد هذا كله له شخصية مستقلة، وهو مسؤول عن نفسه وعن عمله. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فصلت 46. الإسلام دين الوحدة. الإسلام دين الوحدة بين القوى الكونية جميعا، وبين توحيد الله والأديان جميعا. إن هذه أمتكم أمة واحدة، الأنبياء 92. وعن تلك الوحدة تصدر تشريعاته، وبذلك تتبين لنا أسس التربية الإسلامية التي تتناول الضمير والوجدان والسلوك والقيم. ومن هنا فإن الحياة في نظر الإسلام حياة تراحم وتواد وتعارف وتكامل بين المسلمين وبين جميع أفراد الإنسانية. وحين تطبق هذه الحقيقة تطبيقا كاملا فإنها تؤتي ثمارها، وذلك حين توجد العقلية الواعية الفاهمة التي تطبقها على هذا الأساس الذي أراده الله، فتعمل على إقامة إسلامية عمادها نشر العدالة والأمن والطمأنينة، وتستخدم ما في الأرض من خيرات وثروات وعلم وموهبة ليكون لها دورها في إقامة هذه الحضارة. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد 15. فالنفس الراضية المطمئنة إلى الإيمان الحقيقي لا تستريح إلا في الدأب معرفة أسرار الكون وسننه كيما تزداد بالله اتصالا، وسبيلها إلى هذه المعرفة البحث والنظر في خلق الله بما في الكون نظرا علميا دعا إليه القرآن. والغاية في الإسلام ترمي إلى حسن العرفان بالله عرفانا، كلما زدنا إيمانا به جل شأنه، والتي ترمي إلى حسن العرفان من جانب الجماعة كلها لا من جانب الفرد وحده. والمسلم دائما يلتمس العون من الله، واتجاه الإنسان إليه يعليه درجة للاهتداء إلى أسرار الكون وسنن الحياة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. البقرة 53. على حين ترمي في الغرب إلى الاستفادة المادية من الكون، والوحدة الكونية التي يحس بها المسلم تفيد السلام الدائم بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان والكون، وهذا السلام يطلق للروح نشاطها كما يطلق للجسد نشاطه، ثم يوحد هذا النشاط ويتجه به إلى الخير والصلاح، يتجه به إلى الخير والصلاح إلى عمارة الكون وإلى تحقيق خلافة الله في الأرض. وهذا السلام لا يعقد على حساب الروح ولا على حساب الجسد، كما لا يعقد على حساب الفرد ولا على حساب الجماعة، وفي الوقت نفسه لا يعقد على حساب طائفة من الناس أو جيل من الأجيال. وهكذا ينطلق نشاط الفرد كما ينطلق نشاط الجماعة لبناء الحياة وإنمائها. وكل هذا يتم حين يعيش الإنسان بوجدانه وذهنه، فلا يكون في هذا الكون إلا التفكير المتمشي مع إرادة الله، ولا فيه إلا الطاقات الإيجابية لله، ولا يرى نفسه إلا منفذا لمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الإنسان 30. ويترتب على هذا أن صلة الإنسان بالله هي صلة مباشرة بلا وساطة من إنس أو جن أو غير ذلك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. البقرة 86. حتى الذين أساءوا إلى أنفسهم وأسرفوا في الإساءة لا ينبغي أن يقنطوا من رحمة الله، بل إن الباب مفتوح على مصراعيه لمن أراد العودة إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الزمر 53. خاتمة. حين ننظر إلى الكون الذي نعيش فيه نجد أن مشاغل الحياة ظلت تظهر في محيط الحس إلى أن تغطي على الحاسة الباطنة، فإذا بالإنسان لا يرى إلا الحس. والإسلام قد عالج هذه الناحية بأن جعل له منهجا تربويا يحرص فيه على ربط الإنسان بخالقه وتذكيره دائما به وبالتدبر في مخلوقات الله وفي إنعامه عليه. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. مريم 67. كما عالجها بأن عمل على أن يقي الحاسة الباطنة من موجات هذه الأهواء والشهوات. ومن هنا كان معنى التقوى استمرار المنافعة والصبر والتقوى. يستطيع الإنسان بذلك أن يقي نفسه هذه الموجات المتوالية القاسية فتصبح حاسته سليمة. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوسف 90. وتعلق الإنسان بعقيدة راسخة معناه الاستقرار الفكري ومنع الاضطراب والتقلب والتردد. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. الملك 22. وإذا كانت الفلسفات الحديثة لم تصل إلى هذا المستوى من الفهم والإدراك والتعمق في معرفة الله فإن هيكسلي وهو واحد من أكبر علمائها في هذا المجال قال ما علينا إلا أن نكون متواضعين ونسلم بأن فكرتنا عن الله فكرة لا تزال إلى حد كبير غير كاملة وأن هناك إلها أكبر بكثير من فكرتنا ومعارفنا الحاضرة عن الله وأن هذا الإله لم يكتشف بعد. كما أن هاري أريسون في كتابه كيف تكون رجلا يقول إنه ما من إنسان يستطيع أن يكون غير مؤمن فقد ركب الإنسان من الناحية النفسانية بحيث أصبح مضطرا إلى الإيمان بالله أو بغيره فمتى فات الإيمان الإيجابي فإن السلبي يحل محله ويتعلق بالآراء التي تجعل منا عبيدا للحياة لا سادة لها. وقوة الفلسفات الحديثة التي تنكر وجود الله ليس في ذاتها بل بتكرار الدعوة إليها وقوة القانون في السلطة القائمة على تنفيذه. والخصومة المذهبية طابع الفلسفات الحديثة وسبب اختلاف القوانين كون الإنسان محدودا ومحدودية الإنسان تجعل عيوب القوانين كثيرة. وطبيعة الإنسان في الفلسفة والقانون سبيل إلى عدم العصمة وهي بالتالي سبيل إلى التراخي وعدم التنفيذ وعدم الطاعة. لكن فلسفة التربية الإسلامية تجعل ضمير الإنسان يقظا ولذلك فإن ضمير الإنسان المسلم بمثابة السلطة الذاتية على عكس القانون الوضعي. والإنسان في تربيته الإسلامية يحس بأنه ليس وحده في هذا الكون الفسيح فإن من حوله وفي كل اتجاه وحيث امتد به البصر أو طاف به الخيال إخوان له من خلق الله تعالى مختلفون في الصور والأشكال ولكنهم يتجهون إلى الله ويسبحون بحمده وإن كان لا يفهم تسبيحهم. وهو في النهاية خليفة الله في الأرض يحق الحق ويبطل الباطل ويشعر بأن الكون صديق له ومعينه على أداء رسالته فيعيش آمنا مطمئنا وهو في الأرض ولكن قلبه معلق في السماء. انتهى كتاب أضواء على التربية في الإسلام تأليف علي القاضي. وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية. وإليكم الآن كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة تأليف الدكتور عبد الحليم عويس يقرأه عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. بين يدي هذا الكتاب هذا زاد من الثقافة الإسلامية أعتقد أن شبابنا وكثيرا من مثقفينا في حاجة إليه في عصر أصبحت فيه الثقافة مقوما كبيرا من مقومات الشخصية التاريخية والحضارية لكل أمة وأصبح الصراع الثقافي فيه أبرز صور الصراع. ومن المعروف أنه نتيجة لظروف تاريخية معينة أصبح المسلمون وهذا شيء محزن حقا في موقع من يتأثر أكثر مما يؤثر ويتفاعل سلبا أكثر من تفاعله إيجابا. على الرغم من المكانة المتميزة الرائدة التي وضعهم فيها دينهم منذ قال لهم كتابه الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس البقرة 43%. وقال لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آل عمران 10:100. وصار واجبا، ولعله واجب مرحلي إن شاء الله، أن يتخذ الفكر الإسلامي موقف المدافع، مع أن مكانته التي تدل عليها أصوله وتشهد بها عصور ازدهاره وقوته تضعه في موقف المهاجم المنقذ من التصورات والأوضاع البعيدة عن طبيعة الفطرة الإنسانية. تلك التصورات والأوضاع التي سادت فترات كثيرة من فترات المسيرة التاريخية وتسود عالمنا المعاصر. وقد نظرت حولي ووضعت أمامي خريطة للتحديات التي يواجهها فكر المسلم، ثم انتقلت من هذه التحديات ما رأيت أن في مواجهته مواجهة ضمنية لغيره، ولم أشأ أن يكون البحث رصفا أكاديميا لا يفيد منه إلا قلة قليلة، بل نهجت منهجا وسطا حاولت أن أجمع فيه بين البساطة والعمق والأسلوب المناسب مخالفا لمنهج هذا، ذلك النهج الذي يرى فيه بعض الدارسين أن الغموض والتعقيد دليل العمق، وأن كثرة الهوامش تفرض الحقيقة فرضا، مع أننا من منطلق إسلامي نؤمن بأن كثرة القائلين بالرأي أمر لا علاقة له بصواب الرأي أو خطئه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الأنعام 16:100. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يوسف 3:100. وبالتالي فقد جاء البحث فيما أعتقد صالحا ليفيد منه أكبر عدد من القارئين، ومؤهلا بعون الله لخدمة الثقافة الإسلامية في معركتها ضد التيارات الهدامة المعاصرة. وبالله التوفيق. الدكتور عبد الحليم عويس. مصطلح الثقافة. الفصل الأول. استعمل العرب كلمة ثقافة بمعنى التقويم والتهذيب، من ثقفت الرمح إذا هذبته وقومته، واستعملوها أيضا بمعنى الحذق والفطنة، ووردت عندهم بمعنى الوجود وبمعنى التمكن والغلبة. همش. ومن ذلك قوله تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، وقوله: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. وراجع مادة ثقف في لسان العرب. انتهى الهامش. وفي اللغات الأوروبية كانت كلمة ثقافة ولا زالت ذات صلة وثيقة بالزراعة، وتجمعهما كلمة واحدة culture، ومنها زراعة الأرض بعد تهذيبها وإعدادها agriculture، كما استعملت في اللاتينية بمعنى قريب من المعنى العربي، فقيل إنها culture animi بمعنى تهذيب الروح، وبمعنى التهذيب الرباني دي culture. وقد استعمل اللفظ بمعنى العبادة دي culture، أي عبادة الله، على اعتبار أن عبادة الله صقل للنفس وتهذيب لها. ومنذ العهد الروماني ارتبط معنى الثقافة بالعلوم الإنسانية، أي العلوم الشخصية التي تنفصل فيها كل أمة عن الأمم الأخرى، كعلوم الدين واللغة والآداب التي يدخل فيها الفلسفة والفنون، أي العلوم غير العملية وغير الطبيعية. ثم في عصر النهضة الأوروبية أصبح اللفظ يطلق على الآداب والفنون. هامش. انظر للدكتور حسين مؤنس، الحضارة، نشر الكويت، الصفحة 69 و300. انتهى. ويرى ابن خلدون سنة 808 للهجرة أن الثقافة تقابل العمران، وقمة العمران أي قمة الثقافة هي الحضارة، فلا فرق بين الحضارة والثقافة إلا في الدرجة. هامش. انظر المقدمة، طبعة بيروت، الصفحة 35. انتهى. وعند لوك إن الثقافة تعني تهذيب العقل أو تهذيب الإنسان culture of the mind or of man. وقد اشترك في هذا الفهم لكلمة ثقافة مع لوك ماثيو أرنولد في كتابه المسمى الثقافة والفوضى سنة 1869 للميلاد، فذهب إلى أن الثقافة هي محاولتنا الوصول إلى الكمال الشامل عن طريق العلم بأحسن ما في الفكر الإنساني مما يؤدي إلى رقي البشرية، وقال إن الدين من العناصر التي استعان بها الإنسان في محاولته الوصول إلى الكمال. ونحن نميل إلى هذا التعريف الأخير، فنرى أن أي رقي للعقل الإنساني وأسلوب الحياة هو ثقافة، سواء جاء هذا الرقي عن طريق علوم عملية أو نظرية. لكننا نرى أن الإسلام بخاصته ليس دينا عاديا يشكل مجرد عنصر من العناصر التي يستعان بها على الكمال، بل هو المفتاح الأساسي من وجهة نظرنا، وهو الطريق السهل الموجز الواضح للوصول إلى الكمال الإنساني. ومع ذلك فنحن لا نرى تعارضا بين هذا الهدف الثقافي الكبير وبين قصر مصطلح الثقافة على العلوم الإنسانية، باعتبارنا العلوم الأكثر تأثيرا في الرقي الإنساني الحضاري من الجانب الروحي، وباعتبارنا كذلك العلوم التي تنفصل فيها أمة عن أمة وتشكل معالم الشخصية الذاتية ولا تتسع فيها المساحة بحيث تكون متشابهة أو واحدة بين كل الأمم كما هو الشأن في العلوم التطبيقية. بل إننا لا نرى تعارضا بين التعريفات النوعية للثقافة، وهي تلك التعريفات التي يركز فيها المتخصصون في العلوم المختلفة على جوانب تنتمي إلى تخصصهم الدقيق، فما يراه علماء الإنسان من أن الثقافة باعتبارها الركن الركين في فهم الإنسان والجماعات تمثل أسلوب الحياة في مجتمع ما بما يشمله هذا الأسلوب من تفصيلات لا تحصى من السلوك الإنساني. هامش إبراهيم خرشد، مفهوم الثقافة، مجلة الفيصل، العدد 20، انتهى. هو فهم صحيح لا يتعارض مع ما يراه علماء الاجتماع من أن الثقافة يقصد بها الأنماط الدائبة للتغير السلوكي الإنساني المكتسب. همش الموضع السابق، انتهى. وهذا لا يتعارض مع أي تعريف نوعي آخر، بل هي تعريفات يكمل بعضها بعضا، وهي تنبع من التركيز الجزئي على بعض الجوانب بحيث تطغى على بقية الجوانب، لكنها عند اجتماعها يكمل بعضها بعضا كما ذكرنا. وحتى بين الثقافة والحضارة والمدنية فإننا نرجح أنه لا يوجد أدنى تعارض، لأننا نعتبرها جميعا مظهر الرقي الإنساني ودليل مستواه، وكل ما يغذي رقي الحضارة من روافد هو ثقافة وحضارة ومدنية، وكل ما يعارضها هو جهل وتخلف، حتى ولو تلفع بأرضية براقة تصدر ما وراءه من فكر أو سلوك يتسم بضحالة لا تليق بإنسانية الإنسان وسموه الفكري والروحي. الثقافة الإسلامية تتدرج بنا التعريفات السابقة إلى التعريف الذي يمكن أن نحدد به فقهنا للثقافة الإسلامية، وهو فقه مستقى من بنائها الطبيعي ومن هدفها المحدد. ونكاد ننتهي من هذه التعريفات إلى أن الثقافة في حقيقتها هي الصورة الحية للأمة، فهي التي تحدد ملامح شخصيتها وقوام وجودها، وهي التي تضبط سيرها في الحياة وتحدد اتجاهها فيه. إنها عقيدتها التي تؤمن بها، ومبادئها التي تحرص عليها، ونظمها التي تعمل على التزامها، وتراثها الذي تخشى عليه الضياع والاندثار، وفكرها الذي تود له الذيوع والانتشار. همش عمر عودة الخطيب، لمحات في الثقافة الإسلامية، الصفحة 13، طبع بيروت، انتهى. إنها بإيجاز كما يقول فون هيردر هي دم الوجود، أي الدم الذي يجري في شرايين أفراده. همش الحضارة، الصفحة 69، انتهى. وقد حرصت على اقتباس تعريف لهيردر في هذا المقام لأربط بينه وبين ما ورد في القرآن تعبيرا عن أن الثقافة الإسلامية هي دم الحياة، وهو المعنى الذي أفهمه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكأن العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية والأخلاق الإسلامية وما يحوط بها من فكر الإسلامي إنما هي الحياة، وليس استيعاب مجموع ذلك إلا ما يمكننا أن نسميه بروح الثقافة الإسلامية أو قلب الثقافة الإسلامية وعقلها. إننا نستطيع أن نعتبر العلم تراثا إنسانيا عاما، فلا يقال هذا طب إنجليزي وذاك طب عراقي وتلك كيمياء مصرية وهذه جيولوجيا سعودية، لكن في مقام الثقافة نستطيع أن نقول، بل يجب أن نقول، إن هذه ثقافة إسلامية وتلك ثقافة هندية وثالثة ثقافة شيوعية. كما أننا متفرعين من الثقافة نستطيع أن نقول هذا أدب عربي وذاك أدب روسي وشعر ألماني أو أمريكي وهكذا. وهذا أكبر الفوارق بين ما هو ثقافة وما هو حضارة مع اشتراكهما في الهدف العام، ومع أن الخلاف بينهما خلاف في الدرجة لا في النوع كما ذكرنا. وانطلاقا من هذا يصح لنا أن نعرف الثقافة الإسلامية بقيدها ذاك أي بصفتها الإسلامية، فنقول إن الثقافة الإسلامية هي الشخصية الإسلامية التي تقوم على العقيدة والشريعة والأخلاق المستقاة من مصادر الإسلام الأساسية، وهي بالتالي مجموعة الصفات والمقومات الفكرية والخلقية التي تشكل الإنسان المسلم وفق ركائزه الإسلامية الآنفة الذكر، سواء كان هذا التشكيل على مستوى الصفات الفردية أم الفلسفة الاجتماعية أم النظرة الكونية. ضرورة الثقافة الإسلامية في هذا العصر الذي يعد بشتى التيارات والأفكار وتكاد فيه الآراء والاتجاهات تفرض نفسها فرضا على كل إنسان بقوة المذياع والتلفاز والصحافة، في هذا العصر الذي يسميه البعض عصر صراع الأيديولوجي والذي يبلغ فيه صراع الكلمة أقصى مداه على امتداد الكرة الأرضية، أجل في هذا العصر الذي ترصد فيه مئات الملايين من أجل الغزو الحضاري والثقافي وتقام فيه جيوش غزاة الفكر وناشر المذاهب والتصورات، في هذا العصر تبدو الثقافة الإسلامية ضرورة وجود بالنسبة للإنسان المسلم. ولم يعد ممكنا أن نغلق على الشباب المسلم أو المثقف المسلم الأبواب ونظن أننا يمكن أن ننام مطمئنين وأن لصوص الفكر لا يستطيع اقتحام الأبواب. إن الفكرة يدخل في هذا العصر مع الهواء مع موجات الأثير، يسير معك في السيارة ويقتحم عليك غرفة النوم عارضا نفسه بأكثر الألوان تشويقا وجذبا. والحل الوحيد إذن أن يقاوم الفكر الإسلامي الفكر الإلحادي، وأن نبني من عقيدتنا وشريعتنا وقيمنا وتراثنا وفكرنا ثقافة إسلامية لا تقف معنا في ضحض الهجوم الفكري الضار فحسب، بل تصلح بما فيها من عناصر الصمود والبقاء والصلاح في أن تدفعنا لتقديم فكرنا للعالم كله باعتباره فكرا قويا قادرا، وليس باعتباره فكرا خائفا متواريا يخشى على نفسه لفحة البرد أو لفحة الحر أو ميكروبا هزيلا. وبين هذا الركام والتيه من التصورات التي تدفعها حضارة العصر وتجلب معها القلق والاضطراب الفكري والضياع وتفقد الإنسانية طعم الحياة وتجعلها تعيش في غابة يدور فيها الصراع بين القطعان، وتدفعها رغائب مادية بحتة لا بقاء فيها إلا للأقوى والأكثر مكرا ودهاء ولا أخلاقية. بين زحام هذه التصورات التي توشك أن تفقد الإنسان المسلم ذاته وهويته فكرا وسلوكا تبدو أهمية بل وضرورة الثقافة الإسلامية. إننا أمة لنا خصائصنا المميزة ولنا كياننا الحضاري ولنا تاريخنا العريق الذي يحمل أروع صفحات المجد والعزة، وإن لنا من الأيادي على البشرية ما لا ينكره إلا جاحد، ولا زالت المبادئ والأصول التي صنعت لنا هذا التاريخ موجودة بيننا وقادرة بإذن الله على أن تضعنا في نفس المكان الذي كنا فيه أيام الراشدين وأيام الأمويين في المشرق والأندلس وأيام العباسيين وأيام الأيوبيين والمماليك والعثمانيين فاتح القسطنطينية، بل إننا حين نقف في عالم اليوم مدثرين بهذا الكيان الحضاري متفاعلين به فإننا سنحظى باحترام العالم نفسه، إنه عالم مفكر يحترم أصحاب الفكر الأصيل وليس المستورد الدخيل، إنه يحترم من يصارعونه لا من يقلدونه تقليد القرود. وبالتالي فالثقافة الإسلامية هي فكرنا وهي سلاحنا في الصراع العالمي، وهي الدرع الواقي والحصن المنيع الذي يمنع عنا أخطار المجابهة الفكرية والتحدي الحضاري الذي يهدد كيان أمتنا وشخصيتها. ومن واجب كل فرد منا أن يتحسس مخاطر هذه الظاهرة فيحمي نفسه وأسرته ومجتمعه من ذلك الخطر الذي تحرص الحضارة المعاصرة على ترسيخه في أذهاننا، متمثلا في توهين القيم الروحية والفكرية التي تقوم عليها ثقافتنا، مستخدمة في ذلك جيشا لجبا من المستشرقين الذين يلبسون مسوح الرهبان والقديسين فيطوفون الأقطار الإسلامية ويحملون مشاعل المحبة والسلام والوئام، في الوقت الذي ينخرون كالسوس في عظام هذه الأمة ليتساقط هيكلها العظمي بعد حين وليكون عاجزا عن مقاومة غزوهم الفكري المدمر. هامش دكتور محمد فاروق النبهان، مبادئ الثقافة الإسلامية، الصفحة 77، دار نشر البحوث العلمية بالكويت، انتهى. ومثلهم وفي نفس المستوى جيوش الماديين الجدليين الشيوعيين أو الاشتراكيين الذين يقفون في موقع آخر يحاولون منه إيجاد ثغرة يرمون منها سهامهم للوصول إلى الهدف المشترك، وهو الاستيلاء على عقولنا وقلوبنا ونسح حضارتنا وتاريخنا وتحويلنا إلى أشبه مثقفين نلوك ثقافة تختلف في روحها وبنائها الفكري ومثلها وقيمها وأهدافها عن ثقافتنا الإسلامية. وعلى ضوء هذه الضرورات التي توجب الاهتمام بالثقافة الإسلامية نستطيع أن نحدد الأساسيات التي تقوم بها الثقافة الإسلامية للأمة الإسلامية في العصر الحديث وفي معترك الصراع الفكري. إنها تستطيع تقديم التصور الإسلامي الشامل والنظرة الكلية للحياة بما يدور فيها من نشاط مختلف يرتد كله إلى أصول واحدة، وهي تقدم هذا التصور من خلال تجربة الإسلام الحضارية المتكاملة، وهي كفيلة بإحياء الانتماء للإسلام ولأمته وتزكية روح العمل به وبيان دوره الأساسي في علاج واقع الأمة الإسلامية. هامش انظر الدكتور أحمد العسال، مقال مادة الثقافة الإسلامية، مجلة المسلم المعاصر، العدد 15، انتهى. وهي كذلك تصل حاضرنا ومستقبلنا في عالم المتغيرات والتكنولوجيا المتطورة بماضينا الزاخر الدافع لمستقبل وضيء ماديا وروحيا تتوازن فيه أساسيات الحياة وتتعاون ولا تتناقض. ومن هذه الأهداف وغيرها تستمد الثقافة الإسلامية مكانتها وأهمية دورها في حياة المسلم المعاصر. الثقافة الإسلامية متطورة دائما، لا مراء في أن أصول الثقافة الإسلامية وركائز تصورها ثابتة، لأنها حقائق كلية كبرى وضعها الخالق سبحانه صالحة لكل زمان ومكان وقادرة على قيادة كل مراحل التاريخ. لكن هذه الأسس وهذه الركائز تتفرع عنها قضايا معاشية أو تطبيقية سلوكية في مجالات الاجتماع والاقتصاد والسياسة، وبالتالي فإن على الثقافة الإسلامية أن تعد من الوسائل المعاصرة ما يمكن من تطبيق هذه الأصول الكلية الإسلامية. وبالتحديد تلتزم الثقافة الإسلامية بتطوير حركة الفكر الإسلامي بحيث يتمكن العقل الإسلامي من تطبيق النظم الإسلامية في مجالات الحياة المختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية. ولا يكفي أن ترفض الثقافة الإسلامية المفاهيم المتعارضة مع الإسلام كما نصت على ذلك أصولها، بل يجب أن تقدم البدائل التي تظهر إمكانية التطبيق للمبادئ الإسلامية. فإذا رفض الإسلام الربا وبالتالي البنوك الربوية، وجب على الثقافة الإسلامية أن تقدم أسس إقامة بنوك إسلامية لا ربوية تدر عائدا طيبا وتقوم بالخدمات المصرفية دون اللجوء إلى التعامل الربوي. وإذا رفض الإسلام الفنون والآداب العابثة اللا هادفة، وجب على الثقافة الإسلامية أن تقدم البديل في إطار نماذج فنية تتوافر لها كل مقومات النجاح الفني شكلا ومضمونا، لكنها مع ذلك تخدم الأهداف الإسلامية في الحياة، وهكذا في بقية مناحي الحياة. وما يقال عن هذه الأمور ليثبت تطور مهام الثقافة الإسلامية يقال عن جانب آخر ويثبت كذلك تطورها. فإن الثقافة الإسلامية بينما تقوم بواجب بناء الإنسان المسلم وتقوم في الوقت نفسه بواجب الدفاع عن حصنه ضد التيارات المعادية، وبما أن هذه التيارات يمكن أن تتطور وتلبس أثوابا جديدة أو تتلفع بشعارات براقة أو تظهر لها ذيول أو واجهات جديدة، فإن على الثقافة الإسلامية أن تطور وسائلها الدفاعية وأن تستعد لكل خصم جديد يريد أن يزيف العقل المسلم أو يتلبس بالوجدان المسلم أو يشوه تكاملية ونقاء التصور الإسلامي المنسجم الشامل. إن الشيوعيين في المشرق الإسلامي مثلا قد أغفلوا كلمة الشيوعية في حوارهم وهجومهم على الإنسان المسلم وأحلوا كلمة الاشتراكية محلها، ثم لما فشلت اشتراكيتهم أطلقوا على أنفسهم شعار اليسارية ويزعمون أنه يعني الأسلوب الثوري المعارض وليس له علاقة برفض الدين أو المادية الجدلية، بل هو أسبق زمانا من الشيوعية. فكل هذه الأساليب يجب أن ترصدها الثقافة الإسلامية وأن تحصن الإنسان المسلم ضد ألوانها الماكرة. وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط.